بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح ثلاثة الأصول للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في مسجد عثمان بن مظعون رضي الله عنه بمدينة جدة. بسم الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
لشيخنا وللحاضرين.
الدرس الرابع عشر.
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
قال شيخ الإسلام الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله.
قال شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما
أخذنا الإيمان.
الإيمان المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فشيخ الإسلام والمسلمين أعني محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل، لما انتهى من المرتبة الأولى من مراتب الدين الإسلامي دخل في المرتبة الثانية، ألا وهي الإيمان. والإيمان في اللغة مصدر آمن يؤمن إيمانا، فهو مؤمن، وهو من الأمن ضد الخوف. الإيمان في اللغة مصدر آمن يؤمن إيمانا، فهو مؤمن، وهو من الأمن ضد الخوف. قال الراغب: أصل الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف. أصل الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل: فإن اشتقاقه من الأمن الذي هو القرار والطمأنينة، فإن اشتقاقه من الأمن الذي هو القرار والطمأنينة، وذلك إنما يحصل إذا استقر في القلب التصديق والانقياد. قال ابن تيمية رحمه الله عز وجل: فإن اشتقاقه من الأمن الذي هو القرار والطمأنينة، وذلك إنما يحصل إذا استقر في القلب التصديق والانقياد. وقد عرف الإيمان في اللغة بتعريفات عدة، قيل هو التصديق، عرف الإيمان بتعريفات عدة في اللغة، قيل هو التصديق، وقيل هو الطمأنينة، وقيل هو الإقرار، وقيل غير ذلك. ولقد بسط الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل في كتاب الإيمان الكبير عند حديثه عن التعريف اللغوي للإيمان في معنى الإيمان من جهة اللغة المشهور عند كثير من طلاب العلم أن الإيمان في اللغة هو التصديق، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اختار أن الإيمان في اللغة هو الإقرار، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل اختار أن الإيمان في اللغة بمعنى أقر، لأنه رأى رحمه الله تعالى أن لفظة أقر أصدق في الدلالة على معنى الإيمان من غيرها من الألفاظ التي فسر بها الإيمان. اختار رحمه الله عز وجل أن معنى الإيمان في اللغة أنه بمعنى أقر، لأنه رأى رحمه الله عز وجل أن لفظة أقر أصدق في الدلالة على معنى الإيمان من غيرها من الألفاظ التي فسر بها الإيمان. وناقش رحمه الله عز وجل قول من ادعى أن الإيمان مرادف للتصديق، ناقش شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل في كتاب الإيمان قول من ادعى أن الإيمان مرادف للتصديق، ثم خلص رحمه الله عز وجل إلى أن أولى التعاريف من جهة اللغة أن الإيمان هو الإقرار، ورد رحمه الله عز وجل على من قال إن الإيمان في اللغة هو التصديق من وجوه. الوجه الأول أن لفظة آمن تختلف عن لفظة صدق، رد رحمه الله عز وجل على الذين اختاروا أن الإيمان في اللغة هو التصديق من أربعة أوجه، وهذه الأوجه على النحو التالي: أولاً أن لفظة آمن تختلف عن لفظة صدق من جهة التعدي، من جهة التعدي، حيث إن آمن لا تتعدى إلا بحرف الباء أو اللام، حيث إن آمن لا تتعدى إلا بحرف الباء أو اللام، كما في قول الله سبحانه وتعالى: فآمن له لوط، فهنا تعدى بحرف ماذا؟ اللام. وفي قوله سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، فهنا تعدى بحرف الباء، آمن الرسول بما، وهناك قال: فآمن له لوط، فيقال آمن به وآمن له، فيقال آمن به وآمن له، ولا يقال آمنه،
إلا من الأمان، ولا يقال آمنه يعني يتعدى بنفسه إلا إذا كان من الأمان الذي هو ضد الإخافة، بخلاف لفظة صدق، بخلاف لفظة صدق فإنه يصح تعديتها بنفسها، فيقال صدقه، فيقال صدقه. فهذا هو الوجه الأول من جهة المفارقة بين الإيمان بمعنى أنه بمعنى التصديق، أن ذلك لا يصلح من جهة الأولى، من جهة إيش؟ التعدي، من جهة التعدي. ثانيا أنه ليس بينهما ترادف في المعنى، كما أننا علمنا أنه من جهة التعدي ليس بينهما توافق، كذلك من جهة المعنى ليس بينهما ترادف، من جهة المعنى ليس بينهما ترادف. فإن الإيمان لا يستخدم إلا في الأمور التي يؤتمن فيها المخبر، التي يؤتمن فيها المخبر، مثل الأمور الغيبية، لأنه مشتق من الأمن، لأنه مشتق من الأمن. أما الأمور المشاهدة المحسوسة فهذا لا يصلح أن يقال فيها آمن، وإنما يقال فيها صدق، هذا لا يصح أن يقال فيها آمن، وإنما يقال فيها صدق. أما الأمور المشاهدة المحسوسة فهذا لا يصح أن يقال فيها آمن، بل يقال فيها صدق، لأن كل مخبر عن مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة صدقت، كما يقال له كذبت، لأن كل مخبر عن مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة صدقت أو كذبت. أما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن الغيب، أما لفظ الإيمان فإنه لا يستعمل إلا في الخبر عن الغيب، فدل من ذلك على أنه حتى من جهة المعنى ليس بينهم توافق. فهذا الوجه الثاني. الثالث أن لفظة إيمان في اللغة لا تقابل بالتكذيب، أن لفظة إيمان في اللغة لا تقابل بالتكذيب، فإذا لم يصدق المخبر في خبره يقال له كذبت، فإذا لم يصدق المخبر في خبره يقال له كذبت. هذه الأوجه يا أخواني الأربع مفيدة في الرد على المرجئة، فنقول لهم حتى في تعريفهم، أو الأشاعرة، لأن الأشاعرة مرجئة، حتى في تعريف للإيمان نقول لهم أنتم لم توافقوا حتى أهل ماذا؟ اللغة، فإن تعريفكم للإيمان في الشرع بالتصديق حتى اللغة لا تقوي مذهبكم. فهذه الأوجه الأربعة مهمة كذلك في الرد على المرجئة في باب الإيمان، أما قالوا وهم كالأشاعرة مثلا الذين قالوا إن الإيمان هو التصديق، إن الإيمان هو التصديق، نقول من الأوجه الثالث أن لفظ إيمان، لذلك مراد شكري لما كتب كتابه وقال إن الإيمان حتى في الشرع هو التصديق، كذبه أهل العلم، قالوا وإن ذلك حتى من جهة اللغة لا يستقيم، لا لغة ولا شرعا، لأنك إذا قلت إن الإيمان في اللغة هو التصديق فيكون عندك الكفر هو ماذا؟ هو التكذيب، أو إذا قلت إن الكفر هو التكذيب فيكون عندك الإيمان هو تصديق، وهذا غلط. فإن الكفر منه التكذيب، منه الجحود، منه الاستهزاء، منه الإباء، منه الإعراض، إلى آخر ما ذكره أهل العلم رحمهم الله عز وجل، ومنه ابن القيم رحمه الله عز وجل. لذلك لما حصر مراد شكري الكفر في التكذيب أجابه أهل العلم وقالوا: ما هو الإيمان عندك إذا كنت قد حصرت الكفر في التكذيب؟ فعندك الإيمان إذن ما هو؟ تصديق. فهذه الأوجه الأربعة مهمة يتفطن لها طالب العلم، وقد بسطها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان، وهو مفرد الإيمان الكبير، كذلك الإيمان الأوسط مطبوع أيضا، وهو في المجلد السابع من مجموع الفتاوى. نقول ثالثا: إن لفظ إيمان في اللغة لا تقابل بالتكذيب، فإذا لم يصدق المخبر في خبره يقال له كذبت، ولا يقال له ماذا؟ كفرت مثلا، لأن مرادف الإيمان هو إيش؟ الكفر، كما سوف نبين هذا في هذا الوجه. فإذا لم يصدق المخبر في خبره يقال كذبت، وإذا صدق يقال صدقت، فيقال صدقناه أو كذبناه، ولا يقال لكل مخبر آمنا له أو كذبناه، ولا يقال أنت مؤمن له أو مكذب له، بل المعروف في مقابلة لفظ الإيمان إيش؟ الكفر. بل المعروف أن في مقابلة لفظ الإيمان الكفر يقال هو مؤمن أو كافر، والكفر لا يختص بالتكذيب كما هو معلوم، بل لو قال أنا أعلم أنك صادق لكن لا أتبعك بل أعاديك وأبغضك لكان كفره أعظم، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، مع أنه قال إيش؟ أنا إيش؟ أصدقك. فهل قوله أصدقك يعني أو أؤمن بك؟ لا. فلو قال أنا أصدقك لكن لا أتبعك بل أعاديك وأبغضك ولا أوافقك لكان كفره أعظم. فلما كان الكفر المقابل للإيمان ليس هو التكذيب فقط، علم أن الإيمان ليس هو التصديق فقط. فلما كان الكفر المقابل للإيمان ليس هو التكذيب فقط، علم أن الإيمان ليس هو التصديق فقط. رابعا: إن الإيمان في اللغة مشتق من الأمن. أن الإيمان في اللغة مشتق من الأمن الذي هو ضد الخوف، فآمن أي صار داخلا في الأمن، فهو متضمن معنى زائد مع التصديق، فهو متضمن معنى زائد مع التصديق، ألا وهو الائتمان والأمن والأمانة، كما يدل عليه الاستعمال والاشتقاق. لذلك قال أخوة يوسف لأبيهم: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا ماذا؟ ولو كنا صادقين. أي لا تقر بخبرنا ولا تثق به ولا تطمئن إليه ولو كنا صادقين، فدل على أن هناك مفارقة بين إيش؟ الإيمان والإيمان معنى زائد على التصديق. قال أخوة يوسف، قالوا: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا ماذا؟ ولو كنا صادقين، أي أنت لست مقر ولا مطمئن، لا تقر بخبرنا ولا تثق به ولا تطمئن إليه ولو كنا صادقين، لأنهم لم يكونوا عنده، أي عند أبيهم، ممن يؤتمن على ذلك. فلو صدقوا لم يأمن لهم. أما التصديق فلا يتضمن شيئا من ذلك، أما التصديق فلا يتضمن شيئا من ذلك، بل هو معنى زائد على التصديق. فعلى هذه الأوجه الأربعة، فالإيمان ليس في اللغة هو التصديق فحسب، الإيمان ليس في اللغة هو التصديق فحسب، بل هو تصديق وأمن، أو تصديق وطمأنينة، وهو متضمن للالتزام بالأمر الذي آمن به، سواء كان خبرا أو إنشاء. هذا بمعنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل في كتاب الإيمان. قال شيخ الإسلام: ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق، ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق، والإقرار يتضمن قول القلب الذي هو التصديق، وعمل القلب الذي هو الانقياد. فالإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق، وعمل القلب الذي هو الانقياد. فالإيمان في اللغة قول القلب وعمله، الإيمان في اللغة يتضمن قول القلب الذي هو إيش؟ التصديق، وعمل القلب الذي هو الانقياد، وعمل القلب الذي هو الانقياد. فإذا عرفنا الإيمان من جهة اللغة، فما الإيمان عند أهل السنة والجماعة؟ قال شيخنا العلامة حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله عز وجل في تقديمه لكتاب تعظيم قدر الصلاة للإمام الحافظ محمد بن نصر المروزي رحمهم الله جميعا، قال في تقديمه للكتاب، قال: إن الإيمان يتألف من خمس نونات، إن الإيمان يتألف من خمس نونات، ثم ذكر هذه النونات. وعند الجهمية على خلاف قول أهل السنة، فالجهمية مرجئة والأشاعرة مرجئة والكرامية مرجئة ومرجئة الفقهاء، فهؤلاء هم فرق المرجئة، والأشاعرة لهم في تعريف الإيمان في اصطلاحهم ثلاثة أقوال كما سوف يأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى. وكتاب تعظيم قدر الصلاة للفائدة كتاب مهم في الإيمان، كتاب تعظيم قدر الصلاة موضوعه في نقطتين، النقطة الأولى أو في مسألتين، المسألة الأولى في حكم تارك الصلاة، المسألة الأولى في حكم تارك الصلاة، والمسألة الثانية في الإيمان وأقوال الطوائف فيه، في الإيمان وأقوال الطوائف فيه. فالإيمان عند أهل السنة وعند أهل الحديث والأثر يتألف من 5 نونات: اعتقاد بالجنان، وهذه النون الأولى، وقول باللسان، وهذه النون الثانية، وعمل بالأركان، وهذه النون الثالثة. ولو وقف هنا من يعرف الإيمان فإنه لم يعرفه عند أهل السنة والجماعة، لأنه قد وافق الخوارج والمعتزلة في تعريف الإيمان. النون الرابعة: يزيد بطاعة الرحمن. النون الخامسة: وينقص بطاعة الشيطان. أما المعتزلة والخوارج فإنهم لا يرون الزيادة والنقصان في الإيمان، لذلك المرجئة والخوارج والمعتزلة اتفقوا في نفي الزيادة والنقصان في الإيمان، اتفقوا في نفي الزيادة والنقصان في الإيمان. والمرجئة كلهم اتفقوا في إخراج العمل عن مسمى الإيمان، والمرجئة كلهم اتفقوا في إخراج العمل عن مسمى الإيمان: الجهمية الإيمان المعرفة، الأشاعرة الإيمان التصديق، الكرامية الإيمان قول اللسان، مرجئة الفقهاء الإيمان اعتقاد وقول. اتفق المرجئة كلهم في إخراج العمل عن مسمى الإيمان، واتفق المرجئة كلهم في أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ووافقوا في ذلك الخوارج في أن والمعتزلة في أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. هذه الأمور هي معالم كتاب الإيمان من جهة أقوال الناس. هذه الأمور إذا ضبطها الطالب في مسألة الزيادة، في مسألة النقصان، في مسألة إخراج العمل، وسوف يأتينا من كلام الأئمة من يقول: من أدخل العمل في الإيمان فقد برئ من ماذا؟ من الإرجاء، كما يقول أحمد رحمه الله عز وجل. وسوف يأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى هذا عند كلامنا عن المرجئة وعن طوائف المرجئة. فهذا هو اعتقاد أهل السنة أن الإيمان 5 نونات، ولقد حكى غير واحد من أهل السنة ومن أهل العلم الإجماع على مسمى الإيمان عند أهل السنة، ومنهم الشافعي رحمه الله عز وجل، حيث قال كما ذكر ذلك اللالكائي في شرح اعتقاد أصول أهل السنة: وكان الإجماع من يقول الشافعي رحمه الله: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون إن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. انتهى كلامه رحمه الله عز وجل. وقال ابن عبد البر المالكي رحمه الله: أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل ولا عمل إلا بنية. أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل ولا عمل إلا بنية، والإيمان عندهم يزيد وينقص، والطاعات كلها عندهم إيمان، والإيمان عندهم يزيد وينقص، والطاعات كلها عندهم إيمان. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل: وأجمع السلف أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال ابن تيمية رحمه الله: وأجمع السلف أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ونقل الإمام البخاري رحمه الله عز وجل عن 1000 رجل كلهم يقولون إن الدين قول وعمل. نقل البخاري رحمه الله كما ذكر ذلك اللالكائي عن 1000 رجل ممن لقي من أهل العلم في الحجاز وفي غيرها، كلهم يقولون إن الدين قول وعمل. وهنا مسألة قد يعبر نادرا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، وأنا أريد أن أدخل في بسط كتاب الإيمان، لأن الحدادية الأنجاس الأرجاس يشوشون على أهل السنة في هذا الباب. تجد أن بعض إخواننا إذا التقى بحدادي خبيث تجده على ضعف في هذا الباب، لأنه لم يضبط كتاب الإيمان، مع أنه حضر، لكن إذا حضر يحضر كأنه يحضر مسائل أخرى، ولكن إذا كان هناك من يعاركك في هذا الباب ينبغي أن تكون متيقظاً مقيداً لما يلقى عليك حتى ينضبط هذا الباب، ولا تكون فريسة سهلة لهؤلاء المبتدعة قاتلهم الله. قد يعبر نادراً، أو حتى المرجئة قد يقول لك قائل أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعبر عن تعريف الإيمان هذا بقول جمهور السلف، وقد يعبر نادرا شيخ الإسلام عند نقل السلف عند النقل عن السلف تعريف الإيمان ويقول هو قول جمهور السلف، وهو قول جمهور السلف كما في كتاب الإيمان وكما في مجموع الفتاوى. فالنسبة إلى الجمهور هنا في مقابلة أو في مقابل مخالفة مرجئة الفقهاء، وليس أمور أخرى. النسبة إلى الجمهور هنا في مقابل مخالفة مرجئة الفقهاء، ولكنه رحمه الله يتبع ذلك بقوله لما يحكي قول السلف وهو قول الصحابة وأئمة التابعين وهذا الحديث والمنسوب إلى أهل السنة والمنسوب إلى أهل السنة. فلما شيخ الإسلام رحمه الله يعبر بجمهور السلف إنما هو في مقابل من؟ مرجئة الفقهاء. وباب الإيمان هذا باب عظيم جدا. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله عز وجل في جامع العلوم والحكم متكلما عن بيان أهمية هذا الباب، قال: وهذه المسائل، أعني مسائل الإسلام والإيمان والكفر والنفاق، مسائل عظيمة جدا. قال رحمه الله: وهذه المسائل، أعني مسائل الإسلام والإيمان ومسائل الكفر والنفاق، ما بها؟ مسائل عظيمة جدا. يقول رحمه الله عز وجل، قال: فإن الله عز وجل علق بهذه الأسماء السعادة والشقاوة. قال رحمه الله: فإن الله عز وجل علق بهذه الأسماء السعادة والشقاوة واستحقاق الجنة والنار. قال: والاختلاف في مسمياتها أول اختلاف وقع في هذه الأمة، وهو خلاف الخوارج للصحابة، حيث أخرجوا عصاة الموحدين من الإسلام بالكلية وأدخلوهم في دائرة الكفر، وعاملوهم معاملة الكفار، واستحلوا بذلك دماء المسلمين وأموالهم، وهذا مثل من في زماننا؟ مثل داعش، ومثل جبهة النصرة، ومثل فرق الخوارج الموجودة في زماننا. استحلوا دماء المسلمين، استحلوا أموال المسلمين، استحلوا أعراض المسلمين، أخرجوا عصاة الموحدين من دائرة الإسلام إلى الكفر، أدخلوهم في الكفر، عاملوهم معاملة الكفار، النساء أصبحوا سبايا، القتل ردة وكفرا، كل ذلك لأنهم قد غلطوا في هذه المسألة التي قال ابن رجب فيها مسألة عظيمة ماذا؟ جدا. فباب الإيمان مهم أن يضبط في زمانه، ردا على داعش، وردا على جبهة النصرة، وردا على الخوارج المارقة بصفة عامة، وردا على الإخوان المفلسين، وردا على المرجئة، وردا على الحدادية، وردا على الليبرالية، وردا على العلمانية، لأن هؤلاء إما أن يكونوا خوارج أو يكونوا ماذا؟ مرجئة. الإيمان في القلب، تنصحه في حلق لحيته، يقول الإيمان أين؟ في القلب. تنصحه في إسبال إزاره وثوبه، يقول الإيمان ماذا؟ في القلب. يشرب الخمر ويزني ويشاهد ما حرم الله ويسمع ما حرم الله، فإذا تكلمت معه قال الإيمان أين؟ في القلب. فضبط هذا الباب مهم جدا، لذلك اعتنى به السلف تأليفا وذكرا واستطرادا وبسطا. الإيمان لابن أبي شيبة، الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، الإيمان لابن مندة، كل ذلك لما؟ لأهمية هذا الباب. لذلك ماذا يقول رجب؟ قال: وأنا تعمدت أن أنقل كلامه بحرفه ولفظه، رحمه الله عز وجل، قال: فإن الله عز وجل علق بهذه الأسماء السعادة والشقاوة واستحقاق الجنة والنار، والاختلاف في مسمياتها أول اختلاف وقع في هذه الأمة، وهو خلاف الخوارج، هو خلاف الخوارج. وهذا الذي، لذلك لما لم يضبط هؤلاء المبتدعة هذا الباب، انتهكوا الأعراض واستباحوا الدماء واستباحوا الأموال، وأصبح القتل عندهم لأتفه الأسباب. وكما يقول شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل: من دخل الإسلام بيقين لا يخرج عنه إلا بيقين. نجد في بعض المقاطع أن السيارة لا تكفي للأسرى من داعش، فيقتلون الأسرى لكون السيارة لا تكفيهم للنقل، وليس لهم مكان في هذه السيارة، فيقتلون الأسرى دون استتابة، دون الرفع للقاضي للحكم إلى آخره، لأنهم خوارج أخذوا بما قد أخذ به الخوارج الأولون. قال ابن رجب رحمه الله: ثم حدث بعدهم خلاف المعتزلة، وقولهم بالمنزلة بين المنزلتين، ومعلوم أن المعتزلة في التكفير أنهم يقولون إن العاصي الفاسق في منزلة بين المنزلتين في الدنيا، وأما في الآخرة فهو مخلد في النار. اختلفوا مع الخوارج في الدنيا كما يقول شيخ الإسلام محمد أمان رحمه الله، واتفقوا معهم في الآخرة، اختلفوا في فاعل الكبيرة في حكمه في الدنيا، واتفقوا في الآخرة. ثم حدث خلاف المرجئة، وقولهم إن الفاسق مؤمن كامل الإيمان، وقصد. ثم حدث خلاف المرجئة وقولهم إن الفاسق مؤمن كامل الإيمان. يقول ابن رجب رحمه الله: وقد صنف العلماء قديما وحديثا في هذه المسائل. قال ذلك رحمه الله ليبين لك أهمية هذا الباب، وقال ذلك رحمه الله ليدلك على المرجع في هذا الباب. قال رحمه الله: وقد صنف العلماء قديما وحديثا في هذا الباب. لما قال ذلك ابن رجب؟ قال ذلك رحمه الله ليبين لك اهتمام السلف بهذا الباب، وليبين لك كذلك المرجع في هذا الباب قديما وحديثا في هذه المسائل. تصنيف متعددة ممن صنف في الإيمان أئمة السلف: الإمام أحمد وأبو عبيد القاسم بن سلام وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن أسلم الطوسي رحمهم الله، وكثرت فيه التصانيف بعدهم من جميع الطوائف، وكثرت فيه التصانيف بعدهم من جميع الطوائف، ولكن العبرة إنما هو ما قد ألفه علماء السنة والحديث في هذا الباب. تنوعت عبارات السلف في تعريف الإيمان، فتارة يقولون هو قول وعمل، وتارة يقولون هو عمل ونية وقول، وتارة يقولون قول وعمل ونية واتباع السنة، وتارة يقولون اعتقاد بالقلب فقول باللسان وعمل بالجوارح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكل هذا صحيح. فليس هذا من اختلاف ماذا؟ التضاد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكل هذا صحيح. لما يا أبا العباس؟ قال: فإن من قال من السلف الإيمان قول وعمل أراد قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. فإن من قال من السلف الإيمان قول وعمل أراد قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. ومن زاد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر. منهم من قال قول وعمل أراد قول القلب وعمله أراد قول القلب وعمله. ومن زاد الاعتقاد قال: اعتقاد بالقلب وقول باللسان. رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر، قول ماذا؟ اللسان. أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب، أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب. ومن قال قول وعمل ونية قال: القول يتناول الاعتقاد، وقول اللسان، وأما العمل فقد لا يفهم منه النية، فزاد ذلك. ومن قال قول وعمل ونية قال: القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان، وأما العمل فقد لا يفهم منه النية، فزاد ذلك. ومن زاد اتباع السنة فلأن ذلك كله لا يكون محبوبا لله إلا باتباع السنة. ومن زاد اتباع السنة فلأن ذلك كله لا يكون محبوبا لله إلا باتباع السنة. وهذا الكلام من كلام شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد السابع في صفحة 171. خالف في مسمى الإيمان كما سبق وذكرنا على الإجمال الخوارج والمعتزلة والمرجئة. أما المرجئة فاسم المرجئة قيل إنه مأخوذ من الإرجاء بمعنى التأخير، لما سمي المرجئة بالمرجئة، قيل إنه مأخوذ من الإرجاء بمعنى التأخير لأنهم أخروا جميعا العمل عن مسمى الإيمان. والقول الثاني في اشتقاق ولما سمي مرجئة أنه مأخوذ من الرجاء، وهو الأمل، أنه مأخوذ من الرجاء وهو الأمل. والمرجئة على هذا المعنى يجعلون الناس راجين، فهم مرجئة لا مخوفة، فهم مرجئة لا مخوفة. وأما المرجئة وأقوال المرجئة في هذا الباب قبل الدخول فيها، يقول هنا قاعدة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل في منهاج السنة في الثاني 518 إلى 520 إلى 500 من 518 إلى 520، أن الطائفة إنما تتميز باسم رجالها أو بنعت أحوالها، أن الطائفة إنما تتميز باسم رجالها أو بنعت أحوالها، فالأول كما يقول فالأول كما يقال النجدات، وهم أتباع نجدة بن عامر أو عويمر الحنفي، والنجدات فرقة من فرق الخوارج، كذلك مثل ماذا؟ الأزارقة، الجهمية، الأشاعرة. الثاني بنعت أحوالها كما يقال الرافضة القدرية والمرجئة والخوارج، بنعت أحوالها، وهذا النعت لأحوالها إما أن يكون نعتا من جهة الاعتقاد أو نعتا من جهة ابتداء المقالة من جهة البلد والمسكن كالحرورية. انتهى كلام شيخ الإسلام، انظروه في منهج السنة. الناظر فيما جاء عن السلف في تعريف المرجئة يجد أن النعت الجامع لأحوال هذه الفرقة هو إخراج العمل من الإيمان، فكل من قال بذلك فهو مرجئ. لذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله من المرجئة، قال الذين يقولون الإيمان قول بلا عمل، الذين يقولون الإيمان قول بلا عمل. ولقد برأ الإمام أحمد رحمه الله مسعرا، مسعر ابن قدام، من الإرجاء لقوله إن الإيمان قول وعمل، برأه من الإرجاء، قال إن مسعر يقول إن الإيمان قول وعمل، وأما المرجئة فإنهم لا يقولون الإيمان قول وعمل، مع أنه لا يستثني في الإيمان، مع أنه لا يستثني في الإيمان، ويقول أما أنا فلا أشك في إيماني. ومسائل الاستثناء في الإيمان ليس هذا موطن بسط هذه المسألة. كذلك من يقول الإيمان يزيد وينقص، قال عنه الإمام أحمد رحمه الله إنه بريء من الإرجاء. قال عنه الإمام أحمد رحمه الله إنه بريء من الإرجاء، وذلك لأنه لا يقول بزيادة الإيمان ونقصان الإيمان إلا من أدخل العمل في الإيمان. في مسائل والكلام عن المرجئة، وأول ظهور المرجئة كان ظهور مرجئة الفقهاء. أول ظهور للمرجئة كان بظهور مرجئة الفقهاء في أواخر عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، في أواخر المئة الأولى، لذلك قال العلماء في أواخر العقد السابع وأوائل العقد الثامن من المئة الأولى للهجرة. وسبب ظهور هذه البدعة، أعني بدعة مرجئة الفقهاء، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل وكذلك الإرجاء، إنما أحدثه قوم وكان قصدهم جعل أهل القبلة كلهم مؤمنين ليسوا كفارا، جعل أهل القبلة كلهم مؤمنين ليسوا كفارا، قابلوا الخوارج والمعتزلة فصاروا طرفا آخر. في مسائل الإيمان في أول الانحراف حصل عنده، ثم المرجئة، وكذلك الإرجاء إنما أحدثه قوم وإنما قصدوا جعل أهل القبلة كلهم مؤمنين ليسوا كفارا، قابلوا الخوارج والمعتزلة فصاروا طرفا آخر. نص شيخ الإسلام رحمه الله أن أكثر مرجئة الفقهاء من الكوفة، ولم يكن أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم ورحمهم الله لم يكن أحد منهم من المرجئة. نص شيخ الإسلام رحمه الله أن أكثرهم من الكوفة لم يكن أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من المرجئة. مسمى الإيمان عند مرجئة الفقهاء، أولا الإيمان عندهم تصديق القلب وقول اللسان، وهذا هو قول ابن كلابية هذا، ووافقوا فيه مرجئة الفقهاء. الإيمان عندهم تصديق القلب وقول اللسان، وهو قول ابن كلاب. ثانيا لا بد عندهم في الإيمان أن يتكلم بلسانه. يسمى الإيمان عند مرجئة الفقهاء، أولا الإيمان عندهم تصديق القلب وقول اللسان، ثانيا لا بد عندهم في الإيمان أن يتكلم بلسانه، ثالثا أعمال القلوب عندهم ليست من الإيمان، أعمال القلوب عندهم ليست من الإيمان. وراجعوا في هذه المسألة كلام ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية، فإنه مهم جدا. وهناك رسالة دكتوراه في جامعة الإمام باسم أعمال القلوب حقيقتها وأحكامها عند أهل السنة والجماعة وعند مخالفيهم، وهي رسالة طيبة تقع في جزئين، أعمال القلوب حقيقتها وأحكامها عند أهل السنة والجماعة عند مخالفيهم. رابعا إخراج العمل الظاهر، عمل الجوارح من الإيمان، هذا الإيمان عند مرجئة الفقهاء. ثانيا، مسمى الإيمان عند الجهمية. الإيمان عند الجهمية هو مجرد التصديق، ولهم عبارات أخرى أنه المعرفة، وللتصديق مرادف للمعرفة، كلام طويل عند أهل العلم رحمهم الله. ثانيا، إخراج قول اللسان من الإيمان. ثالثا، أعمال القلوب ليست من الإيمان. رابعا، أعمال الجوارح ليست من الإيمان. خامسا، الكفر عندهم لا يكون إلا بزوال التصديق من القلب. الكفر عندهم لا يكون إلا بزوال التصديق من القلب. ثالثا، مسمى الإيمان عند الكرامية. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن للكرامية قول في الإيمان ما سبقهم إليه أحد، أن للكرامية قول في الإيمان ما سبقهم إليه أحد، وهو قول إن الإيمان هو الإقرار باللسان، أو هو قول اللسان ولو لم يعتقد بقلبه. وتفرع على ذلك عندهم عند الكرامية أن المنافق مؤمن في الدنيا لأنه أتى بالقلب، منافق مخلد في النار لأنه مكذب بقلبه. وهم في باقي الأقوال كغيرهم. مسمى الإيمان عند الأشاعرة، في الفرقة الرابعة من فرق المرجئة، ذكر من أهل العلم أن الأشاعرة في مسمى الإيمان على أقوال، وافقوا في قول وافقوا فيه فقهاء المرجئة وابن كلاب، في أن الإيمان تصديق القلب وقول اللسان، وقول وافقوا فيه الجهمية، في أن الإيمان مجرد تصديق القلب، وهذا هو أشهر أقوال شيخهم أبي الحسن الأشعري وعليه أكثر أصحابه كالقاضي أبي بكر الباقلاني وأبي المعالي الجويني، وبه قال الماتوريدي. فالماتوريدية الأشاعرة في باب الإيمان متفقون. هناك خلاف بين الماتريدية والأشاعرة في مسائل، منها في باب الأسماء والصفات، فإن الأشاعرة المتأخرون يثبتون كم صفة، والماتريدية يثبتون ثمان. عد من أهل العلم أنهم يختلفون باب الاعتقاد إلى 23 مسألة أو ما يقارب هذا العدد. هناك قول لأبي الحسن الأشعري يوافق فيه أهل السنة، هو أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والقول الآخر عنده أو عنه، يعني عن أبي الحسن الأشعري، كقول السلف وأهل الحديث أن الإيمان قول وعمل، وهو اختيار طائفة من أصحابه. هذا مجمل أقوال الناس في مسمى الإيمان: الخوارج، المعتزلة، مرجئة بأصنافها، والمذهب الحق. والمذهب الحق بلا شك هو مذهب أهل السنة ومذهب أهل الحديث والأثر، من جهة أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل. قال الشيخ رحمه الله لما قال الإيمان، قال: وهو 74 شعبة، فأعلاها لا إله إلا الله، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى، عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. الشيخ رحمه الله أراد بذكر هذا الحديث، هو قطعة من حديث مسلم في 70 شعبة، رواية البخاري 64 شعبة، إذن قلنا مسلم، واللي هو أصله في الصحيحين، لكن رواية مسلم 74، البخاري 64 شعبة. وهذا وجاء عند مسلم شك أيضا في رواية الإيمان 74 شعبة أو 64 شعبة. قال ابن رجب رحمه الله: إن الشك في رواية مسلم من سهيل بن أبي صالح، كذا جاء مصرحا به في صحيح ابن حبان وغيره، 74 أو 64. قال ابن رجب رحمه الله: إن الشك في رواية مسلم من سهيل بن أبي صالح، كذا جاء مصرحا به في صحيح ابن حبان وغيره. وقال في موطن آخر: وأما الاختلاف في لفظ الحديث فالأظهر أنه من الرواة، كما جاء التصريح في بعضه بأنه شك من سهيل بن أبي صالح. وزعم، يقول ابن رجب، وزعم بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر هذا العدد بحسب ما ينزل من خصال الإيمان، فكلما نزلت خصلة منها ضمها إلى ما تقدم وزادها عليه. قال ابن رجب: وفي ذلك نظر، وفي ذلك نظر. وقد رجح ابن الصلاح في رواية 64 أو 74، رجح ابن الصلاح رحمه الله رواية الأقل لكونها المتيقن، رجح ابن الصلاح رحمه الله رواية الأقل لكون هذه الرواية هي المتيقن، ورجح الحليمي والقاضي عياض رواية الأكثر لكونها زيادة ثقة. قال ابن حجر رحمه الله: ولا يستقيم ذلك، إذ الذي زادها لم يستمر على الجزم، إذ هو من؟
سهيل بن صالح،
على الجزم بها، لا سيما مع اتحاد المخرج، لا سيما مع اتحاد المخرج. فالراجح والعلم عند الله رواية 64 شعبة لما ذكر ابن حجر رحمه الله عز وجل. وقال ابن القيم رحمه الله: والمعروف 64 شعبة، وهذا الذي نقله شيخ الإسلام حمد الوهاب رحمه الله هنا رواية 74 شعبة. وأراد شيخ الإسلام العلم عند الله عز وجل بذكر هذا الحديث هنا تعريف الإيمان. أراد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وهذا من دقته رحمه الله عز وجل، أراد تعريف الإيمان. وكيف ذلك؟ الإيمان عند أهل السنة قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة. الإيمان عند أهل السنة عمل، والحياء شعبة. الإيمان عند أهل السنة اعتقاد. فكأنه رحمه الله أراد بالحديث أن يعرف لك الإيمان عند أهل السنة كأنه رحمه الله أراد بالحديث أن يعرف لك الإيمان عند أهل السنة فقال الإيمان وهو 74 شعبة: قول لا إله إلا الله، عمل إماطة الأذى عن الطريق، اعتقاد، والحياء شعبة من الإيمان. وهذا صراحة كما يقال من دقته رحمه الله وذكائه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: إن خصال الإيمان منها ما هو قول اللسان، ومنها ما هو عمل بالجوارح، ومنها ما هو قائم بالقلب. وينبغي أن نعلم أن كل طاعة عند أهل الحديث والسنة فهي داخلة في الإيمان. كل طاعة عند أهل الحديث والسنة هي داخلة في الإيمان، كما قال ابن عبد البر رحمه الله: والطاعات كلها عندهم إيمان. إذا قلنا إن كل طاعة إيمان، فلما حصر ذلك في 64 شعبة، أو في بضع وسبعين شعبة؟ هذا ما سوف ننقله لكم بأجوبة أهل العلم، هي 5 أو 4 أجوبة بإذن الله سبحانه وتعالى في درسنا القادم. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.